بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بدأنا بالأمس في هذه الأبيات، وصلنا إلى ذكر الصحابة، وقول الناظم: حب الصحابة كلهم ذي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. وسبق أن المذهب معناه ما في فرق بين مذهبي وعقيدتي، يعني أني أعتقد وأدين الله جل وعلا بحبهم، وهذا أمر واجب، لأن الحب يكون لله جل وعلا، وهم الذين قاموا بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ دين الله بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوليهم كما أمر الله جل وعلا بذلك، وقد أثنى الله جل وعلا عليهم كثيرا. والناس الآن بحاجة شديدة، ولا سيما الشباب الذين يستقبلون الدنيا والأمور بأمس الحاجة إلى معرفة فضائلهم وإلى تقديرهم، لأنه وجد الآن من يسبهم ومن ينفي عنهم الإيمان بل يرميهم بالكفر. هذا يحتاج إلى مقاومة وإلى وقوف بوجوه هؤلاء. وقد ألف الصحابة مؤلفات فيها المطول وفيها مختصر، ومن أحسنها إتحاف ذو النجابة لما في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة. هذا كتاب مختصر وجامع ومفيد جدا، لأنه كله أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الكتب في هذا كثيرة، والحديث فيهم أيضا كثيرة. الإمام أحمد رحمه الله له كتاب في فضائل الصحابة تكون من مجلدين، وكذلك غيره من أئمة، ما يخلو إمام من الأئمة إلا وكتب في هذا، مما يدلك على أنه أمر مهم، وأنه يتعين على طلبة العلم الاهتمام بذلك، بل يتعين على المؤمن الاهتمام بهذا. وسبق أن ذكرت لكم مذهب العلماء أهل السنة فيما شجر بينهم، وأن القلوب يجب أن تكون سليمة لهم، وأن لا يكون الإنسان يعمل أو يخوض في الشيء الذي قد يكون فيه إغار للصدور أو ما أشبه ذلك. ولهذا قالوا يجب الإعراض عما شجر بينهم، لأن الأمور التي وقعت بينهم قد تخفى أسبابها، والخوض فيها وقد مرت وانتهت لا فائدة فيه، يعرض عن ذلك. ومع العقيدة بأنهم أفضل الأمة وخيرها، لأن الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا خبر هم أولى من يدخل به، أول من يدخل به هم الصحابة رضوان الله عليه. والآيات في هذا كثيرة، حتى قال الإمام مالك الله جل وعلا: من غاضه شأن الصحابة فليس بمسلم، أخذ من قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هنا يقول: من غاضه شأنهم فليس بمسلم، بنص هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. ولهؤلاء شبه يشبهون بها، ولكنها لا تنطلي على العلماء أهل المعرفة، ولا يخلو أي مبطل من شبهة. ما أحسن ما قال أحد العلماء يقول قيل لليهود من خير أهل دينكم؟ فقالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير دين أهل دينكم؟ فقالوا حواري عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل دينكم؟ فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يكفيك أنهم خالفوا نصوص الكتاب والسنة بهذا، وذلك مقصودا وليس عن جهل ولا عن اجتهاد، بل أمر مقصود. فحبهم وإظهار فضائلهم يتعين على طلبة العلم، ولأنهم رضوان الله عليهم هم الذين بلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديننا، ولهذا اتفق العلماء على عدالتهم وأنهم كلهم عدول بتعديل الله وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حزم، وابن حزم معروف منه ممن يأخذ بظواهر النصوص، والصحابة كلهم في الجنة، ويستشهد بهذا في أمور كثيرة. وإن كان مثلا أهل السنة لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له الله ورسوله، يعني بعينه، وقد جاءت نصوص تنص على جمل منهم وأعيان بأنهم من الجنة، كأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم. ثم يقول ومودة القربى بها أتوسل، يعني قربى أقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل بيته، والقرابة هم الذين حرمت عليهم الزكاة، وهم بنو علي وبنو عقيل وبنو العباس وبنو الحارث وكذلك بنو الفضل، ويدخل في هذا زوجاته صلى الله عليه وسلم، فهن من قراباته وأهل بيته بلا شك. ولكن الآية التي فيها لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذه يستدل بها كثير من الناس على وجوب مودة ذوي القربى هذه الآية، وهذه لا تدل على ذلك، لأن المعنى الذي يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم أن يودوا أو قرباه، ومعروف أن الآية في سورة مكية، سورة الشورى، هي مكية باتفاق، كما أن من الأصول المعروفة مقررة أن الرسل لا يأخذون على دعواتهم أجرا، كما نصوا على ذلك، قل لا أسألكم عليه أجرا، كل رسول يقول لقومه هذا، وإنما أجرهم على الله، فلا يمكن أن نقول أن الرسول يسأل أجر من الناس أن يودوا ذوي قرباه، فأجره على الله. ولكن المعنى مثل ما جاء عن ابن عباس في الآية، يقول إن كل قبيلة من قبائل العرب لها صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم، كأن الله جل وعلا يقول إن لم تراعوا قوله وما جاءكم به من الدعوة للإخلاص والتوحيد فرعوا قرابته فقط، قرابته، لا تهدروا قرابته بذلك، فليس ذلك أجرا على دعوته، وإنما مودته ومودة قرابته مما أمر الله جل وعلا به، وليس ذلك لأنه يكون أجرا لدعوته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلنا على أن الحب في الله يتفاوت، كل من كان أقرب إلى الله يكون حبه أعظم وأكثر، لأن الوصلة المواصلة والمودة بين المؤمنين أمر ديني شرعي أمر الله جل وعلا به، ويكون على حسب طاعتهم وقربهم من الله جل وعلا. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون فوق محبة الولد والوالد والنفس والناس أجمعين. ثم كذلك كل من كان أقرب إلى الله جل وعلا يكون مودته على حسب قربه. هذه قاعدة يجب أن تكون مضطردة دائما. من كان لله أطوع وأتقى يجب أن يكون حبه أكثر وأتم، لأن الحب لله وفي الله وليس للذوات، فالذوات تتساوى كلها لحم ودم، فلا يحب الإنسان لذاته أو لكونه من الجنس الفلاني، وإنما يحب إذا كان تقيا. كل من كان أتقى لله يجب أن يكون حبه أكثر. ولا يوجد في الكون كله شيء يحب لذاته إلا الله جل وعلا وحده، هو الذي يجب أن يكون الحب لذاته، تحبه لذاته لأنه المألوه الذي تأله. ثم محبة غيره محبة في الله ولله، وليست محبة مع الله، وإنما الحب الذي يكون حب ذل وخضوع وتعظيم، هذا يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. حب الذل والخضوع والتعظيم عبادة، يجب أن يكون لله جل وعلا. وحب الله يكمل بحب ما يحبه الله، فكل من كان لله أحب تحبه لله، يكون حبك له أتم من غيره. ثم يقول: وأقول في القرآن ما جاءت به، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. هذا بالنص، ثبت في البخاري عن عبد الله بن عمر، بل في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا نفاضل والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع، فنقول أفضلنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. والنصوص التي تدل على فضل أبي بكر كثيرة جدا، جاءت في القرآن وجاءت في الحديث، وله خصائص لا يشاركه فيها أحد، مثل كونه هو الصاحب، صاحبه في الغار وصاحبه في الهجرة، وكونه خليفته، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه هو أعلم الصحابة. ولهذا لما رجع من الحج صار في أثناء الطريق خطب خطبة وعظ الناس وعظ الصحابة وحثهم على التمسك بكتاب الله وسنته، وقال في أولها: إن عبدا خيره الله جل وعلا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. وصار أبو بكر يبكي وقال: نفديك بأنفسنا وأموالنا. فعجب الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد أنه خير بين الدنيا وبين ما عند الله ثم يبكي، فكان العبد المخير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، عرفوا هذا فيما بعد. وكذلك لما توفي صلوات الله وسلامه عليه أصاب الناس أمر عظيم حتى استنكروا أنفسهم، وقام عمر يتوعد كل من قال إن الرسول مات، توعده أن يقتله. لما حضر أبو بكر رضي الله عنه دخل عليه أولا، كشف عن وجهه ثم قبل بين عينيه وقال: أما الموت الذي كتبه الله عليك فقد حصل، ولن يجمع الله جل وعلا عليك موتتين، طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس، أراد أن يسكت عمر أو يسكتهم فأبى، قام وصعد المنبر فقال: أما من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: إنك ميت وإنهم ميتون. قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى آخر الآية. قل عمر لما سمعت ذلك خارت برجلي فصارت لا تحملني، وعلمت أنه الحق. فالمقصود أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة بنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنصوص الكتاب الذي ذكر الله جل وعلا أنه هو صاحبه وأنه هو الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، في أحاديث كثيرة. بهذا تبين جليا أنه هو أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، هذا لا إشكال فيه. ثم يليه بالفضل عمر، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. وفي الصحيح: كان في من كان قبلكم ملهم محدثون، وإن يكن في أمتي فعمر. وقال له صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان غيره، أحاديث كثيرة. ثم يليه في الفضل عثمان. وقد اتفق علماء أهل السنة على أن فضل الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة، وكان قبل هذا الاتفاق حصل فيه خلاف ونزاع بين بعض أهل السنة بين علي وعثمان، حتى قال الإمام أحمد وغيره: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. حصل الاتفاق بعد ذلك، لأن بيعة عثمان صارت بيعة اتفاقية بين الصحابة كلهم، فقد اتفقوا على تقديمه، وتقديمه يدل على أنه هو أفضلهم، وهذا واضح من الأدلة. ومن ثم بعد ذلك بقية العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان نص الله جل وعلا أنه قد رضي عنهم، ثم بقية الصحابة كلهم رضوان الله عليهم. فيجب أن يكون الإنسان عارفا قدرهم، محبا لهم، قدرا لهم، وينزلهم منازلهم. وقوله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، قلت لكم أن النسخ التي اطلعنا عليها كلها فيها فهو القديم المنزل. وهذا من الأمور التي تشكك في هذه المنظومة، أنها ليست لشيخ الإسلام، وقد اطلعت على أكثر من 4 نسخ مخطوطة كلها في هذا، ومنها ما ذكره الألوسي في كتابه جلاء العينين، فإنه ذكر هذه القصيدة وفيها: وهو القديم القديم المنزل. قال ابن الصالح رحمه الله في طبعته لشرح هذه المنظومة للمرداوي، والمرداوي لا يتوهم بأنه صاحب الإنصاف، مرداوي هذا الذي شرحها غير معروف، وهو من علماء القرن الثالث عشر، وهي لم تعرف وتنتشر إلا في هذا الوقت. يقول فيها إنه لما ذكر هذه الجملة وهو القديم المنزل قال: وفي نسخة وهو الكريم المنزل. يقول: وهذا اللائق بشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا إذا قدر أنها، فيظهر من هذا أنه قد اطلع على نسخة فيها وهو الكريم المنزل، والله أعلم. وقوله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، آياته جاءت بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وهذا مقصوده. وكلام الله جل وعلا من صفاته، وصفاته تبع لذاته تعالى وتقدس، فمن صفاته الكلام، أنه يتكلم إذا شاء، وكلامه جل وعلا يتعلق بمشيئته ككثير من صفاته، بحيث أنه إذا شاء تكلم، وإذا لم يشاء أن يتكلم لا يتكلم. والقرآن ليس هو كله كلام الله، وإنما هو جزء من كلام الله، بعض كلام الله تعالى وتقدس، وهو أحدث كتاب أنزله. ولهذا جاء قوله جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني محدث يعني حديث، ليس كما يزعم أهل الباطل أنه محدث يعني مخلوق، وأن المحدث المخلوق. كان ابن عباس رضي الله عنهما في المقبرة في جنازة، فقال رجل من الناس: اللهم رب القرآن اغفر له. فقال: ما القرآن؟ كلام الله ليس مربوبا، فهو كلام الله صفته، لأن المربوب معناه مخلوق. وهذا من النصوص التي جاءت عن الصحابة، والنصوص في هذا كثيرة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهو كلامه، منه بدا كما يقول أهل السنة، وإليه يعود، يعني يعود صفة له من صفاته، كما أنه أيضا يعود إليه في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى، فإنه يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال إذا ترك العمل به وعطل، أسري عليه في ليلة واحدة فلا يبقى منه حرف واحد. فهذا أيضا من معاني كونه إليه يعود، فهو لم يختلف فيه في القرون المفضلة في وقت الصحابة وأتباعهم إلى أن حدثت البدع وجاءت دولة المعتزلة الجهمية، كونهم تقربوا إلى الولاة وصاروا هم مشايخهم الذين يفتونهم، فزينوا لهم أن القرآن مخلوق وأنه ينبغي حمل الناس على ذلك. حصلت الفتنة الهوجاء العمياء التي لا مبرر لها أصلا، حيث رغم الناس بالقوة بل بالقتل على أن يقولوا القرآن كلام الله، وثبت الله جل وعلا من ثبته على هذا، حتى ذهب الباطل، لأن هذا كله من المحنة والبلوى التي تقع في هذه الأمة، والبلاوي كثيرة والمحن كثيرة، حتى يتبين من يثبت على الحق ممن يزيغ عنه. فالمقصود أن الاتفاق حاصل بين أهل الحق بأن الله يتكلم بكلام يسمع، يسمعه من يشاء، وقد أسمع الله جل وعلا كلامه بلا واسطة، الملائكة أو من يشاء منهم، وأسمع كذلك آدم كلامه بلا واسطة، وأسمع كذلك محمدا صلى الله عليه وسلم كلامه يوم عرج به إلى السماء، سمع كلام ربه جل وعلا بلا واسطة، كما أنه جل وعلا كلم عبده ورسوله موسى عليه السلام بلا واسطة. وكذلك ثبت في الصحيحين أنه يكلم كل واحد من المؤمنين، كما في حديث عدي الذي في الصحيحين، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، حجاب يحجبه ولا ترجمان. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين لما قيل له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، كنفة يعني سترة يستره على الناس، فيقرره بذنوبه، فإذا رأى أنه قد هلك قال: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج على الناس يمدها إليهم يقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إلى آخر الآية. وكونه جل وعلا يضع عليه كنفة لأنه إذا قال له: عملت كذا في مكان كذا في يوم كذا وعملت كذا وعملت كذا، يتغير وجهه ويسود ويرى أنه هلك، فيستره الله جل وعلا عن نظر الناس. هذا معنى يضع عليه كنفة. أما الفاجر المتهتك فإنه يسأل على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الناس: فلان ابن فلان عمل كذا وعمل كذا، فيعطى كتابه في شماله، نسأل الله العافية. والمقصود أن الله يكلم من يشاء من خلقه ويتكلم بما يشاء من كلامه، وينزل من كلامه ما يشاء على عباده ليكون نورا وهدى لهم، وكذلك إذا شاء أن يسكت سكت، تعالى وتقدس. في الصحيحين شبه المحاضرات والمداولات بين الله جل وعلا وبين عبد من عباده، بل بينه وبين أدنى أهل الجنة منزلة، أدناهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أدناهم، وجاء هذا في روايات عدة، وقال: هو رجل آخر من يخرج من النار من الموحدين، فيبقى وجهه إلى النار، يعني ما يستطيع أن يصرف وجهه، فيسأل ربه: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا أسألك غير هذا، فقد آذاني قشبها ونتنها. يقول: لعلك تسأل غير هذا. يقول: لا وعزتك، ويعطي عهوده بأنه لا يسأل غير هذا، فيصرف وجهه جل وعلا عن النار، فيرفع له شجرة خضراء ينظر إليها يتصبر ولكنه لا يصبر، ثم يقول: يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول الله جل وعلا له: ألم تعطي عهود والمواثيق أنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. والله يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عنه، فيقول: لعلك أيضا تسأل غيرها إذا وصلت إلى تلك الشجرة. فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيرها. فيوصله الله جل وعلا إلى الشجرة التي رآها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يرفع له شجرة أحسن منها ينظر إليها، ثم يسأل ربه: يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة. يقول يا الله جل وعلا له: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تعطي الهود أنك ما تسأل غير ما سألت؟ يقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقي. فيقول له ربه جل وعلا لعلك تسأل غيرها، يقول لا وعزتك لا أسألك غيرها، فيوصله إلى تلك الشجرة. فإذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا رآها انفتح الباب فرأى ما في داخلها. هل يمكن يصبر؟ لا يمكن أن يصبر عنها. يقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول جل وعلا ويلك يا ابن آدم ألم تعطي العهود أنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيقول له جل وعلا أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت كل نعيم فيها، ترضى أن يكون لك مثله؟ فيقول تسخر بي وأنت رب العالمين، استبعد هذا. عند ذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ سألوه مما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك ضحك. قال لا لا أسخر بك ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول جل وعلا له لك ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة. وقد جاء أيضا في الصحيح أن موسى سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة فذكر له هذا، ثم قال موسى عليه السلام وأعلاهم، فقال ذاك أردت، ذاك الذي غرست كرامتهم بيدي. ثم لا أحد، لا نفس تعلم ما أعد لهم من قرة أعين. والقرآن يدل على هذا. والمقصود أن هذا فيه مداولة الكلام بين رب العالمين وبين فرد من أفراد الناس هو أدنى أهل الجنة، فكذلك غيره ممن هو أفضل منه يكلمه الله، وقد يكون هذا بعد الممات مباشرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم لجابر ابن عبد الله أتدري ما قال الله لأبيك؟ إنه كلمه كفاحا وقال يا عبدي تمن علي. قال كيف أتمنى عليك وقد أعطيتني ما لم تعطه أحدا؟ فلما رأى أنه لا بد من السؤال قال يا رب أسألك أن تعيدني مرة أخرى إلى الدنيا فأقتل في سبيلك. قال هذا الذي كتبت أنه لا يكون. المقصود أن كلام الله حق على ظاهره. أما الشبه التي يقولها أهل الباطل بأن الكلام يتعاقب حرف بعد الآخر، والتعاقب هذه حوادث، والحوادث لا تكون إلا في حادث، ومن كان محلا للحوادث فهو حادث، وما أشبه ذلك من الكلام الذي يفلسفون به ويريدون أن يبطلوا الباطل به، فهو هذا كلام باطل. ونقول هذا الوصف الذي تقولونه هو أوصافكم، كقولهم أيضا إن الكلام يتطلب أدوات، لسان وحنجرة وشفتين وحبال صوتية ما أشبه ذلك. يقال أيضا لهم هذا كلامكم، أما كلام رب العالمين فهو صفة له تليق بعظمته، لا يجوز أن نجعل كلام البشر هو المقياس في ذلك ونقيس كلام الله عليه، تعالى الله وتقدس. كما أنه لا يجوز لنا أن نجعل صفات البشر هي الأصل فنقيس صفات الرب جل وعلا عليه. ثم يقال لهم أنتم ونحن متفقون على أن الله ليس كمثله شيء في ذاته، هذا لا خلاف فيه. فإذا كان كذلك فنقول لهم الوصف تبع للموصوف، الصفة تتبع من اتصف بها، فصفات الله تتعلق بذاته فهي كذاته، لا يجوز أن نقيسها على صفات المخلوقين لأنها لا تشبهها. ولكن أصل التعطيل التشبيه الذي يرتسم في أذهانهم، فيرتسم في أذهانهم الشيء الذي يعرفونه من أنفسهم، ثم يريدون أن ينفوا ذلك الذي ارتسم ونقش في أذهانهم وينفونه عن الله، فيأتون بمثل هذه الأشياء. الذي مثلا الكلام يتعاقب أنه كذا وكذا إلى آخره، وأنه حوادث، وأن من كان محل للحوادث هذه، كما أن هذه بدع أوجدوها لا يدل عليها لا كتاب ولا سنة ولا عقل، أيضا العقل لا يدل، ولا فطرة أيضا، فهم يخالفون بهذا كتاب الله، بل يخالفون في ذلك ما جاءت به الرسل، كتب الله كلها، وكذلك ما قرره الرسل، وكذلك المؤمنون من جميع الأمم، وكذلك الفطر والعقول، هم يخالفون هذه كلها، ويعودون إلى أفكارهم وعقولهم ويجعلونها هي الأصل. ويكفي في إبطال هذا المذهب الباطل هذا، مع أنه الأدلة على هذا كثيرة، يعني وعلى إبطال هذه الدعاوي وهذه الشبه، لأنه لا يلزم أن يكون الكلام من له أدوات، له لسان وله شفتين وحنجرة ولا وغيره، لا يلزم. وقد ثبت صحيح أنهم يسمعون الطعام يسبح وهم يأكلونه، يعني الصحابة، كما يسمعون الحصى، طعام هل له لسان وله والحصى. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة يابس، يعني أنه يستند إليه، يذكر من صفات الله ومن آياته ما يعلم به أصحابه، ثم اتخذ منبرا من خشب، من خشب من طرف الغابة، فصعد على المنبر، فأول ما صعد عليه سمعوا لذلك الجذع حنين كحنين الناقة إذا فقدت ولدها، هذا في الصحيح، فنزل والتزم فصار يهدأ، كل من في المسجد سمعوا هذا، هل لهذا النبع اليابس مثلا له لهات وله لسان وله حنجرة وإلى آخره؟ والله جل وعلا يقول: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فإذن السمع يتكلم، والبصر يتكلم، واليد تتكلم، والرجل تتكلم، والجلود وغيرها، فهل يقال إن هذه لها هذه الأدوات؟ كل هذا باطل. والله جل وعلا يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح لله جل وعلا، الجماد والحي وغيره، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قد أخبر الله جل وعلا أنه جعل الجبال تجاوب وتسبح مع داود، كذلك الطير وغيرها. وعلى كل حال قل إن المبدأ هذا، مبدأ الخلاف هذا، أصله من اليهود والنصارى والمجوس، الذين لما قابلوا جيوش الإسلام بالقوة ما استطاعوا، واندحروا في كل موقف فلما رأوا الأمر أنه لا حيلة في ذلك دخل شياطينهم في الإسلام لا للإسلام وإنما للطعن في الإسلام، فكونوا مؤسسات للتشكيك في العقيدة، في عقيدة المسلمين وما جاء به الرسول، سواء من اليهود والنصارى والمجوس المجتمعين أو من أفراد من طواغيتهم كما فعل ابن سبع. ولهذا أول ما بدأوا بصفات الله جل وعلا، إنكار القدر، ثم إنكار أن يكون الله جل وعلا يحب أو يحب أو يتخذ خليل وما أشبه ذلك، ثم انتشر الأمر وصار له طوائف وله مذاهب، وكلها حرب على الإسلام ولا تزال إلى الآن، ولكن أساليب الحرب تختلف باختلاف الوقت واختلاف الإمكانيات، كما الواقع اليوم صار يعني أمكن وأكثر إمكانيات للكفار، حيث غزوا المسلمين في عقر بيوتهم بما يوجدونه من الفضائيات ومن غيرها من الأدوات التي استطاعوا أن يصلوا إلى كل بيت وأن يفسدوا أكثر عقائد شباب المسلمين وغيره. ولكن على كل حال سوف يبقى الحق قائما إلى أن يأذن الله بنهاية هذه الدنيا، قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والخذلان يكون من الصاحب، يكون من الموافق في العقيدة، أما المخالفة فتكون من غيره. وقوله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، يعني بأنه كلام الله منزل من عند الله. وكل هذا يدل على أمور، يدل على أن الله يتكلم وأن كلامه جل وعلا يكون بالحرف والصوت، وأنه ينزل كلامه فيكون هو عال على خلقه مستو على عرشه، فهو الكريم المنزل، فهو الكريم المنزل، الكريم الواسع الخيرات العظيم المعاني الذي فيه آيات تدل على الإيمان وعلى الهدى وعلى النور وترشد إليه. والمنزل أنه منزل من الله، لأن الله فوق خلقه فوق سماواته تعالى وتقدس. ثم يقول: وأقول قال الله جل جلاله للمصطفى الهادي ولا أتأول، يعني ما أصنع كما يصنعه أهل التأويل، بل أقول إن الله يقول قولا، ولا فرق بين القول والكلام، لا كما يقول أهل البدع إن القول له معنى والكلام له معنى، بل القول والكلام معناه واحد. وقوله قال للمصطفى يعني أنه كلمه بالوحي الذي أنزله عليه بواسطة جبريل عليه السلام، لأن القول هنا يكون بالواسطة، الله جل وعلا كلم جبريل بكلامه فسمعه جبريل عليه السلام وأتى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة. ولهذا يقول كما قيل له: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب، فبلغه تماما. وقد سئل عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل له: معنى قل؟ فقال: قيل لي قل فقلت لكم كما قيل لي، يعني أنه بلغ كل ما سمع، لم يترك حرفا واحدا، الله وسلامه عليه. والهادي المصطفى الذي اصطفاه الله جل وعلا واختاره على خلقه حيث جعله أهلا